الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. منكم من قال الصوت واضح، ومنكم من قال الصوت منخفض. وبعد، فهذه المحاضرة الخامسة، لا بل السادسة إن شاء الله تعالى، في دورة العقيدة بالجامعة الإسلامية بروكسل. كان حديثنا فيما مضى عن معنى العقيدة والإسلام والإيمان، وبدأنا الحديث عن نواقض الإيمان، وذكرنا في المحاضرة أن الإيمان له نواقض، كما أن له نواقص، وفرق بين النواقض والنواقص كالفرق بين السماء والأرض. وكثيرون ممن لم يتعلموا العلم على أصوله وعن أهله لا يفرقون بين النواقض والنواقص، وإن كان الفرق بينهما في الشكل أو الإملاء نقطة، لكن الفرق بينهما في الناحية العقدية قضية إيمان وكفر. فنواقض الإيمان تخرج عن دائرة الإيمان، ونواقص الإيمان يبقى صاحبها مسلما وإن كان ناقص الإيمان. أما نواقض الإيمان، قلنا هي على الجملة أربعة، وركزت على كلمة على الجملة لأنها ليست فقط أربعة، وليست كلها من نواقض الإيمان، بل منها ما يكون من نواقض الإيمان ومنها ما يكون من نواقصه. والأربعة هي الكفر والشرك والنفاق والردة، وليست أربعة فحسب، لأن هناك ما يسمى بالكفر، ما يسمى بالظلم الأكبر والفسق الأكبر والجهل الأكبر والجاهلية الكبرى، وهذه تضاف إلى الأربعة الأولى لأنها من جنس الكفر. بل ويذكر القرآن الكريم ألفاظاً نعدها مترادفة وهي ليست كذلك. الحمد لله. فكلمة المعصية والسيئة والذنب والإثم والخطيئة والوزر كلمات قد نراها مترادفة، ولكنها تختلف باختلاف السياق، فمنها ما يرد في القرآن بمعنى الكفر أو الشرك، ومنها ما يرد بمعنى ما دون الشرك، ومنها ما يرد بمعنى الشرك وما دونه في اللفظ الواحد أو السياق الواحد. فتعالوا بنا
شيخنا الدكتور عمر، افتح المايك لو سمحت. شيخنا الدكتور لو سمحت افتح المايك من عند حضرتك.
أما الكفر شرعا فهو نقيض الإيمان، الكفر شرعا نقيض الإيمان، وهو إنكار شيء مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير آخر إنكار معلوم من الدين بالضرورة. الكفر نقيض الإيمان، أو الكفر بما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو الكفر بشيء مما جاء به، كقولنا إنكار معلوم من الدين بالضرورة. وقد أسلفت في المحاضرة السابقة من أنكر شيئا من التوحيد كتوحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، أو أنكر نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنكر أن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين، أو أنكر فريضة الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، أو استحل الزنا أو الربا أو الخمر. كل ذلك اسمه إنكار معلوم من الدين بالضرورة، كفر يخرج من الملة. وبعد تعريف الكفر لغة واصطلاحا نأتي إلى أقسامه، فهو بادئ ذي بدء ينقسم على الجملة إلى قسمين: كفر عقدي وكفر عملي، كفر عقدي وكفر عملي. أما العقدي منه فهو مرتبط بالقلب، وأما العملي فهو مرتبط بالجوارح. والكفر العقدي بكل أمثلته وصوره وأنواعه مخرج من الملة، والكفر العملي على صور وأقسام، منه ما يخرج من الملة، ومنه ما لا يخرج من الملة، ومنه ما فيه تفصيل. وبعد هذه الفرشة أو الكلام على الجملة نذكر تفصيلات إن شاء الله تعالى. الكفر العقدي سبعة أصناف: كفر يسمى كفر الجحود، كفر الجحود هو العلم بالشيء مع إنكاره، وهو قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها في ذات الوقت استيقنتها أنفسهم، لماذا جحدوا بها؟ ظلما وعلوا. الخاتمة: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى هذا يسمى كفر جحود، وهو كقوله تعالى عن المشركين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني في علم يقيني بصدق النبي عليه الصلاة والسلام مع جحد نبوته والإنكار عليه، كفر جحود. وله سورة ثالثة ذكرها القرآن عن أهل الكتاب في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بدأ اسمه، هذا اسمه كفر جحود، وهذه أمثلته في كتاب الله تعالى. الصنف الثاني: كفر الشك، يشك في الأمر، لا هو مصدق ولا هو مكذب. وفي الأخير لا بد أن يصل به الشك إلى شيء من اثنين: إما أن يصدق فيدخل في دائرة الإيمان، أو أن يكسر به إلى كفر التكذيب. كفر الشك في مثل قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الافتراض الجدلي. على سبيل الافتراض ليس على سبيل الواقع أو الحقيقة، لكنه يشير لهذا المعنى أنه من الناس من يشك في حقيقة الأمر في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فإن كنت في شك، أو قوله تعالى يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. كفر الجحود، كفر الشك، كفر التكذيب، أنه يكذب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يكذب. وذلك في مثل قوله تعالى أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ وذكر التكذيب في موطن آخر أيضا من القرآن الكريم، لعلها الآية من أولها فلما وقع القول عليهم قال أكذب فلما وقع عليهم القول قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. الجحود والشك والتكذيب. وكفر الإعراض يعرض عن سماع الحق فلا يسمع، ولا يصدق، ولا يكذب، بل هو معرض. وذلك في مثل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. سورة الكهف. وسورة السجدة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ده اسمه كفر الإعراض. النوع الخامس كفر الإباء والاستكبار. عرف الحق كالشمس في طالعة النهار لكنه أبى واستكبر. وأستاذ هذا الكفر إبليس الذي بانت له الحقيقة واضحة لكنه كفر، وكفره كان إباء واستكبارا، بدليل أنك تقرأ في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سورة طه: وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. سورة صاد: وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فيسمى كفر إباء واستكبار. وذكر العلماء له مثالا آخر واضحا، وهو كفر أبي طالب الذي كان على يقين من صدق ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وظل يدافع عنه طيلة حياته، وأراد منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول كلمة التوحيد ليدخل بها الجنة، فأبى حين جاءه صناديد قريش يقول له: أتصبأ يا أبا طالب؟ أترغب عن ديني وملة عبد المطلب؟ قال: بل على ملة عبد المطلب، ومات عليها. وهو الذي كان يقول في حياته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان يعرف الحق كالشمس الساطعة، لكنه أبى واستكبر. كان سيد قومه وضحكوا عليه ومات على ملة عبد المطلب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأثناء: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، حتى نزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب النبي محمد عليه الصلاة والسلام تأتي في ذهنه فكرة أن إبراهيم كان يستغفر لأبيه، وهذا العم بمنزلة الأب، فقال القرآن بعدها: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه حليم. واسمحوا لي أن أستطرد هنا شيئا يسيرا، بأن أقول: في دين الشيعة يعتقدون إيمان عبد المطلب، يعتقدون إيمان أبي طالب. لماذا؟ لأنه أبو الإمام الأول علي بن أبي طالب. وعندهم من قال بكفر أبي طالب فهو الكافر، ولذلك نحن كأهل السنة وجماعة نقول بكفر أبي طالب. ولو لم يكن بيننا وبين الشيعة الرافضة سبب يجعلهم يكفروننا سوى أننا نقول بكفر أبي طالب، فهذا كاف في أنهم يكفروننا ويرتبون على هذا الحكم ما يترتب عليه من أحكام الكافرين وما فيه من قتل وإيذاء واضطهاد إلى غير ذلك مما تفوق به على صنوف الكافرين من يهود أو نصارى أو غيرهم. وعجبت لمن اعتقد معتقدهم من المتصوفة، وليس كل المتصوفة بل بعض طرقهم يقولون بإيمان أبي طالب. حتى قرأت في مجلة صوفية: اللهم صل على سيد أبي طالب عم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكنت أدرس في الأزهر، وكان هناك من يأتي للوعظ للنساء، فسمعته يحكي قصة غريبة وعجيبة أن أبا طالب لما مات على الكفر ضجت الملائكة فقال الله لهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن يسلم عم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يدخل الجنة. فأمر الله ملك الموت أن ينزل مرة أخرى فنزل وعادت إليه الروح فنطق بالشهادتين ثم مات على إثرها. وبذلك يكون أبو طالب مات على الإسلام. وهذا الذي أراه من إسرائيليات اليهود أو من إسرائيليات الرافضة أو كذا، لكن أعجبت أن هذا موجود في حياة الناس وهناك من يصدقه ومن يعتقد. كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس وكفر أبي طالب. أما النوع السادس، يعني بعد أن ذكرنا كفر الجحود والشك والتكذيب والإباء والاستكبار والإعراض، السادس هو كفر النفاق. كفر النفاق، النفاق حاجة والكفر حاجة. نعم سيأتيك في النواقض الكفر والشرك والنفاق والردة، لكن هذا النفاق هو ضرب من الكفر، كما أن الردة هي النوع السابع. كفر النفاق، النفاق ويراد به هنا النفاق العقدي دون العملي. والنفاق أصله من النفق، والنفق له وجهان، وأصله أنه يظهر الشيء ويخفي غيره، فالمنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ودليله في كتاب الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، في 11 آية في صدر سورة البقرة. وفي سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذا النفاق العقدي. والجزاء المترتب عليه ما ذكر في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. هذا كفر النفاق. السابع في أنواع الكفر العقدي كفر الردة، والمرتد هو الذي نكص على عقبيه ورجع عما كان عليه، وهو في الشرع من كفر بعد إيمانه أو ارتد بعد إسلامه، وذلك بجحود ما أدخله في الإسلام جملة أو تفصيلا. جملة: كأن أسلم ثم كفر، أو تفصيلا: كأن أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وله صوره ومظاهره التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى فيما بعد. إذن وأنت تتحدث عن الكفر ينبغي أن تقسمه هذه التقسيمات: فأول الكفر أو أول قسم منه الكفر العقدي، وهو أنواع: كفر الجحود وكفر الشك وكفر التكذيب وكفر الإعراض وكفر الإباء والاستكبار وكفر النفاق وكفر الردة. هذه سبعة، هذه سبعة. في أي الأبواب هي؟ في باب الكفر العقدي. ذكرت لكم أن الكفر العقدي يخرج من الملة لأنه مرتبط بالقلب الذي هو محل التصديق، لأن أمورا ترتبط بالبدن قد يجبرها التصديق وتورث صاحبها بتركها نقصانا، لكن ما يرتبط بالقلب الذي هو محل التصديق هذا كفر عقدي يخرج من الملة قولا واحدا. وهذه صوره وتلك أنواعه وأمثلته. هذا واضح، فلننتبه لما بعده لما يقع فيه من لبس أو غموض، وهو الكفر العملي الذي منه ما هو مخرج من الملة وما هو غير مخرج من الملة، وما هو يسمى كفر نعمة أو دون ذلك. يعني كلمة كفر وردت في الشريعة الإسلامية في كفران العشيد، في قول النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت النار، يعني في حديث الإسراء والمعراج وهو حديث مطول، ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قلنا بما يا رسول الله؟ بما هن أكثر أهل النار؟ يعني ما السبب؟ فقال عليه الصلاة والسلام يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال لا لا، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. كفران العشير هذا يعني تبتلى به حتى الصالحات من النساء، هو فقط بس أنت يعني غضب زوجتك تقول لك اللي ما شفت منك يوم حلو، ولا لو فكرت تتجوز عليها أوه موضوع كبير خالص. فيبقى هذا كفران العشير أو كفران الإحسان. ما له هذا؟ ما دخل هذا بالكفر؟ هو اسمه كفر، ولكنه في نقصان الإيمان وليس فيما يضاد الإيمان. ومثله كفر النعمة، وقد ذكر في قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكفر هنا ضد الشكر، فهو معناه كفر النعمة. وما جاء على لسان نبي الله سليمان عليه السلام ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذا نبي معصوم من الكفر ومن الذنوب، لكنه ذكر شيئا في باب شكر النعمة وكفر النعمة فقال ليبلوني أشكر أم أكفر، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا شيء يمكن أن تضعه على الطرف، كفران العشير أو كفران النعمة، إنما هو في نواقص الإيمان وليس في نواقض الإيمان. ودعونا نأخذ المصطلح الكبير بعد الكفر العقدي، الكفر العملي. الكفر العملي قلت لكم أي المرتبط بالأعمال أو المرتبط بالأبدان، والذي لا دخل للقلب فيه، والذي لا دخل للقلب فيه، لأن القلب محل التصديق. التصديق موجود، التصديق موجود، ولكن أتى أعمالا ورد اللفظ فيها إن كان في آية أو في حديث بالكفر، ويرد على نحو فمن قال كذا فقد كفر، أو من فعل كذا فقد كفر، أو من تركها فقد كفر، فيكون قولا أو فعلا أو تركا، قولا أو فعلا أو تركا، فارتبط بالعباد بالأعمال، ارتبط بالأعمال دون القلوب دون العقيدة. هذا الكفر العملي ضل فيه كثير من الناس، وأول صور الضلال من ظن أن الكفر العملي لا يخرج من الملة بتة. يقول لك الكفر العقدي مخرج من الملة، خلاص اتفقنا معك يا شيخ، لكن هذا كفر عملي لا يخرج من الملة. لا لا، ليس كل الكفر العملي لا يخرج من الملة، بل منه ما يخرج من الملة ومنهم ما لا يخرج من الملة، ومنهم ما ينبغي أن يكون فيه تفصيل عرفه أهل السنة والجماعة أخذا من أقوال السلف الصالح رضوان الله عز وجل عليه. فعندك أمثلة للكفر العملي المخرج من الملة. الآن الكلام عن الكفر العملي المخرج من الملة، وضرب له شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أمثلة. قال كفر عملي مخرج من الملة، وذلك كالسجود للصنم دون النظر في معتقده. ولماذا يسجد للصنم؟ يعتقد فيه انه اله وغير اله، لا يلتفت لمثل هذا، لكن مجرد ان يسجد لصنم طواعيه، يعني ليس مكرها، لأن باب الإكراه له أحكام أخرى قد يجبر فيها المسلم على السجود لصنم أو السجود لطاغوت، كمن يجبرون على السجود لصورة بشار مثلا. فالسجود لصنم طواعية وليس إكراها كفر عملي مخرج من الملة. واحد عامل سياحة وجاء عند صنم بوذا، وجد الناس يسجدون فسجد معهم. طب هم كفار يعبدون بوذا، أنت لماذا يا مسلم تسجد معهم؟ هذا كفر عملي مخرج من الملة. وتقييد المثال بالسجود للصنم حتى نخرج منه من سجد لغير الصنم، كمن سجد على قبر نبي أولي. وفيه تفصيل، لأنه قد يسجد الرجل على عتبة ولي جاهلا أو متأولا فيعذر بجهله أو بتأويل أو ناسيا أو مخطئا، فيندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقولنا طواعية حتى نخرج المكره. فقولنا أو قول ابن القيم رحمه الله السجود للصنم دون أن يقول السجود لغير الله، لأن السجود لغير الله يندرج فيه أمثلة كثيرة ينبغي تفصيل القول فيها، وإلا فكل الذين يسجدون على قبور الأولياء والصالحين يخرجون من الملة، وهذا لا نقول نحن به ولا أحد من أهل السنة، بل نقول ينبغي إقامة الحجة عليهم واستتابتهم واستتابتهم. السجود لصنم طواعية كفر عمل مخرج من المل، وتمزيق المصحف والاستهانة به، وهذا يحدث من الكافرين كثيرا في هذه الأيام من باب إغاظة المؤمنين، فنقول ليس بعد الكفر ذنب، لكن أن يأتي من هو مسلم فيمزق المصحف ويستهين به، فهذا لا يلتفت إلى قلبه ولا معتقده، بل نقول فهذا الفعل كفر مخرج من الملة، يأخذ حكم المرتد الذي ينفذ فيه حد الردة. هو مسلم ممكن يمزق المصحف أو يستهين به، قال فيه من الأمثلة الكثيرة أن من يلجأون إلى تعلم السحر لا يمكن أن يصل إلى مراده في ممارسة السحر إلا إذا فعل أمورا منها الاستهانة بالمصحف وتمزيقه ووضع قدميه على المصحف وجعله في الحمام تحت قدميه وتمزيق أوراقه وتنظيف نجاسته بهذا الورق إلى غير ذلك مما يفعله السحرة استهانة بالمصحف. وهو هذا الساحر اسمه مثلا محمد أو علي وفي البطاقة مسلم، وهو يزاول السحر فيمزق المصحف ويستهين به، وهذا كفر عملي مخرج من الملة قولا واحدا. بل ورأينا من الصور في عالم الساسة من يقول عن المصحف: هذا هو المصحف الذي تريدون تحكيمه، ثم يقوم بتمزيقه أمام الناس. فعل هذا مثلا وزير داخلية عندنا منذ فترة، مزق المصحف، ده المصحف العظيم تحكموه، طيب هو مثل تمزيق المصحف بهذه الصورة طواعية، هذا كفر عملي مخرج من الملة. مثال ثالث للكفر العملي المخرج من الملة: سب النبي أو قتله. سب أي نبي أو قتله. بنو إسرائيل في القرآن الكريم يحكي الله عز وجل عنهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا كذبتم يدخل في الكفر العقدي، وفريقا تقتلون يدخل في الكفر العملي. على ما تحتمل كلمة فريق من الكثرة؟ لا، نبي واحد يقتل أو يسب أو يهان أو يستهزأ به، هذا كفر عملي مخرج من الملة قولا واحدا. واختلفوا في توبة ساب الرسول عليه الصلاة والسلام، تقبل توبته أو لا، يستتاب أو لا. واقرأوا في ذلك إن شئتم كتاب الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية، فتجدون فيه تفصيلات في حكم سب النبي عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء به فضلا عن قتله. ونبينا صلى الله عليه وسلم لطالما يهان الآن في زماننا هذا من قبل الكفار باسم الحرية الشخصية وباسم حرية التعبير في فرنسا وفي بلجيكا وكذا. ولما يهان ماكرون يبدأ ينكر على الناس هذا باسم ولو باسم الحرية ويرفض هذا المعنى. طيب لماذا لم ترفضه حين أهنتم نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يدين بدينه نحو 2 مليار مسلم؟ فسب النبي عليه الصلاة والسلام أو قتله كفر عملي لا ينظر فيه إلى معتقد صاحبه ولا إلى نيته، وهو مخرج من الملة. كما ذكر ابن تيمية مثالا رابعا مقيدا قال: وسب الدين يقصد به الشريعة المطهرة. ولعل ابن القيم وهو يقول سب الدين يقصد به الشريعة المطهرة أراد أن يخرج لفظ سب الدين إذا كان لغوا. في أطفال في كثير من بلاد المسلمين اعتادوا أن يسبوا الدين، مع أنه في الإسلام في نهي حتى عن سب الديك، لا تسبوا الديك فإنه يؤذن للصلاة. ده يقول لك دين أبيك ويسبقها باللعن وكذا، كثير في بلاد المسلمين. لا، ده في كمان ما هو أشنع من ذلك، يعني حتى صار ظاهرة في بلاد الشام سب الذات الإلهية والعياذ بالله. طبعا سب الدين يراد به الشريعة المطهرة، هذا موجود بكثرة في إعلامنا حين يسخر من كل شعيرة من شعائره وكل تكليف من تكاليفه، ولا يكاد يترك شيء من معالم ديننا إلا ويسخر به ويستهان به ويستهزأ به باسم الحرية الشخصية وباسم الليبرالية. فتجد من ينكر على الإسلام الأحكام المرتبطة بالمرأة والمرتبطة بالحجاب والزواج والطلاق والأحكام المرتبطة بالجهاد والأحكام المرتبطة بالرق والأحكام المرتبطة بالحدود وسائر الشريعة، يعني هذا سب للدين من أوسع الأبواب. ولو لم يقل الكلمة الدارجة دين كذا، دين أبيك أو دين أمك، لا، بل هذا هو السب الذي يراد به الطعن في الشريعة المطهرة. وهو وإن كان كلاما أو كان فعلا فهو مخرج من الملة قولا واحدا. يبقى ومن الكفر العملي ما يكون مخرجا من الملة، كسب النبي وقتله وتمزيق المصحف والسجود للصنم وسب الدين يراد به الشريعة المطهرة.
نعم.
ولا يتوسع في هذا الباب، يعني يكتفى بذكر هذه الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في باب الكفر العملي المخرج من الملة، كان لها ما يرادفها فهو في صور الردة ومظاهرها يذكر هناك بضوابطه إن شاء الله. وفي من الكفر العملي المخرج من الملة إلى الكفر العملي غير المخرج من الملة، غير المخرج من الملة، هذا أمثلته في السنة كثيرة. يذكر الفعل أو القول أو الترك مقرونا بلفظ الكفر مع الحكم بأن صاحبه مسلم. كيف؟ مثال أول، قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله كفر، سباب المسلم فسوق مفروغ منه، قتاله كفر. أي أنواع الكفر؟ كفر عمل. يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة؟ لا يخرج من الملة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر القصاص في القتل العمد، حد قتل العمد القصاص، ولو كان كفرا لكان حد الردة، لكن حده القصاص. وفيه تهويل الدم على أنه من أكبر الكبائر، في مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما كل هذا خمسة، يعني خمسة عقوبات مترتبة على القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والعلماء قالوا خالدا فيها ليس الخلود الأبدي، لأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وقد تغفر كبيرته هذه إذا دخل واندرج تحت المشيئة في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا القتل العمد هو من دون ذلك، ولكن تبقى المشيئة لله عز وجل، يعني دون الشرك. فقوله عليه الصلاة والسلام: وقتاله كفر، علم أنه كفر عملي لا يخرج من الملة، بالدليل حد القصاص وليس حد الردة، وبدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محل الشاهد في الآيتين أن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فحكم على كلتي الطائفتين بأنهما من المؤمنين وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وطلب الصلح والباغية قاتل ويقتل منها من يقتل، ثم أنهى الحكم بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فدلت الآيتان على أن القتال يقع بين المسلمين أو بين مسلمين لا يلزم منه أن يكون كافرا كفرا يخرجه من الملة. في حين ضلت الخوارج وذهبت إلى هذا المذهب بأن الذي يقع في المعصية كافر أو المصر على المعصية أو ما إلى ذلك، لا، هنا كفر عملي لا يخرج منه. لماذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا؟ للتشنيع منه، للتشنيع في شأن هذا الكفر أو في شأن هذا الذنب. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا وقتاله كفر، ثم من بعد ذلك أذكر الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر، مثلا من أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كفر. قوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ الحاكم فقد كفر. هذا الكفر المذكور في هذه الأحاديث وما على شاكلتها ثنتان في أمتي من الكفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه رجع إليه أو باء بها أحدهما، أي أحدهما يكون كافرا. كل هذه الأحاديث ورد فيها فعل أو قال أو ترك هي شعبة من شعب الكفر وليست كفرا صريحا بواحا. ذلك أن الإيمان له شعب والكفر له شعب، فشعب الإيمان تسمى إيمان وشعب الكفر تسمى كفر. فإذا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فهذا الحديث بمفهوم المخالفة الكفر بضع وسبعون شعبة، أعلاها نفي قول لا إله إلا الله، وأدناها عدم إماطة الأذى عن الطريق، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. فقلة الحياء ممكن تسميها كفرا إذا كان الحياء شعبة من شعب الإيمان، فقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. فجاءت كلمة فقد كفر أو فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام لبيان شعب الكفر، كما ورد في الأدلة الأخرى بيان شعب الإيمان. فليست كل شعب الكفر كفرا، كما أنه ليس كل من تعلم بعض مسائل الفقه يكون فقيها، ولا بعض من تعلم مسائل الطب يكون طبيبا، إنما يقال عند هذا طب وعند هذا فقه، ولكن ليس هذا بالطبيب وليس هذا بالفقيه، كذلك ليس هذا بالكافر، بل فيه شعبة من شعب الكفر. والكلام عن الكفر العملي بعد أن عرفت الصنف الأول منه المخرج من الملة، وهذه أمثلة للكفر غير المخرج من الملة، يبقى كلام عن كفر عملي لا ينبغي أن يقال فيه مخرج من الملة وغير مخرج من الملة حتى يذكر فيه التفصيل والتفسير الذي قاله سلف الأمة رضوان الله عليهم. وهذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم، هل تسمعني الآن؟ الآن تسمعني؟
أضع أذني على الهاتف لعلي أسمع.
الله أكبر. صوت طيب. لا يسمح هذا اللقاء إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ عبد العزيز قرشي أستاذ قارات الأديان في الدعوة الإسلامية.
بارك الله فيك وجزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت اديتي هاني اللي عايزاه. اه
لسه هتكلمني تاني. بصي يا ستي بتقولي ان ليه بقى القسط قل؟ بتقولي